أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن العلماء من متقدمين وغيرهم يعملون بالأصل المثبت في موارد كثيرة، وبينا جملة من هذه الموارد، ثم قلنا لكن المعلوم من هؤلاء الذين نقلنا عملهم في موارد ومن غيرهم من العلماء أنهم لا يعملون بكل أصل مثبت، وصرنا بصدد ذكر موارد تبين أنهم لا يعملون فيها بالأصل المثبت. تقدم مورد من ذلك، وهو ما لو ضرب شخصا كان ملفوفا بالسيف أو ضرب لفافة كان فيها شخص سابقا بالسيف، يشك أنه باق فيها إلى حين الضرب، بحيث يكون الأصل المتصور فيها استصحاب بقائه ملفوفا في اللفافة إلى الضربة، فيلزمه حصول القتل فيترتب قصاص أو ضمان. ووقع الاختلاف بين الجاني وولي المجني وولي الميت، لا المجني عليه لأن لم يعلم أنه مجني عليه. هذا تقدم ولن أعيد الكلام فيه. مورد آخر من ذلك، ما لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه ماء، نفرض أن الماء الذي كان في الحوض كرا، بحيث لو كان الماء الكر باقيا في الحوض إلى أن وقع الثوب فيه لانغسل فيه وطهر، ولذلك فرضته كرا لأن الثوب وقع في الماء، وإذا كان قليلا فالثوب النجس ينجس القليل على تقدير بقاء الماء. فلكي يكون طهرة بالوقوع فيه لو كان الماء باقيا لابد أن يكون كرا. إذا وقع فيه بحيث لو كان الماء باقيا لانغسل وطهر، لكن يشك هل كان الماء باقيا إلى حين الوقوع، وقوع الثوب في الحوض أم لا. الأصل هنا لو جرى لكان مثبتا، لأنه يستصحب بقاء الماء إلى حين وقوع الثوب فيثبت لازمه، وهو أن الثوب وقع في ماء على وجه يطهر به، وقع في ماء كر وانغسل فيه فيطهر. طهارة الثوب ليست تترتب على مجرد بقاء الماء في الحوض، بل على عنوان انغسال الثوب في ماء الحوض، وهو لازم للبقاء. إذا كان الماء باقيا في الحوض إلى حين وقوع الثوب فلازمه أن الثوب الذي وقع في الحوض قد انغسل في مائه الباقي الموجود فيه فيطهر. فهذا الأصل لو جرى يكون مثبتا، لأن الطهارة تترتب على المستصحب بواسطة هذا اللازم، وهنا يقول مصنف إنه لا أحد يحكم بطهارة الثوب بمجرد هذا الاستصحاب الذي لا يترتب عليه الطهارة إلا من جهة ثبوت لازمة وهو الانغسال، انغسال الماء الثوب في الماء. فهذا إذا مورد لا يجرون فيه الأصل المثبت. ومن ذلك ما لو رمى صيدا أو شخصا على وجه لو لم يكن حائل بين الرامي والمرمي لأصابه وقتله. إذا كان صيدا حيوانا يصاد فللقتل أحكام، مثل أن يكون رماه في الحرم لم نره قتله ونشك أنه كان حائل بينهما أو لا، لكن لو لم يكن حائل يكون أصاب وقتل، يكون قتل في الحرم مثلا. أو إذا كان حيوانا مملوكا لأحد يكون ضامنا، ليس له أن يصيده مثلا. وإذا كان إنسانا يكون قاتلا خطأ عمدا. فهل يحكمون بقتل الصيد أو الشخص بمجرد أصالة عدم الحائل؟ قل المقتضي موجود وهو الرمي، المصيب لولا الحائل، والمانع مشكوك وهو الحائل، والمانع حادث مسبوق بالعدم، فإذا شك في حدوثه فالأصل عدمه، يستصحب عدمه، فيقال لم يكن حائل سابقا لأن الحادث مسبوق بالعدم، والآن يشك فيستصحب عدمه، فيلزمه الإصابة، لما قلنا من أنه لو لم يكن حائل لأصاب وقتل، فيلزمه باستصحاب عدم الحائل الإصابة وحصول القتل، ويترتب أحكام القتل الشرعية. فهذا أيضا أصل مثبت، لأن الضمان ونحوه من الأحكام مترتب على عنوان القتل للشخص أو للصيد، وهذا عنوان لازم للمستصحب الذي هو عدم الحائل، فيقول هذا أيضا لا يجرون. إلى غير ذلك من موارد وأمثلة لا تحصى نقطع بعدم جريان الأصل المثبت فيها عندهم، بمعنى إجراء الأصل في شيء لإثبات موضوع من الموضوعات الخارجية لازم لما جرى فيه الأصل، ليترتب على هذا الموضوع اللازم حكم شرعي، بحيث يكون الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بواسطة لازم له غير شرعي. موارد كثيرة نقطع بعدم جريان الأصل عندهم بهذا الوجه. وكيف كان؟ يعني سواء كانوا يجرونه في مثل ما ذكرنا من أمثلة أو لا، المهم هذا، وهو أن المتبع في جريانه وعدمه هو الدليل. وقد عرفت أن الاستصحاب إذا قيل به من باب الظن كما هو مذهب أكثر القدماء فهو كبعض أو هو من الأمارات الظنية الاجتهادية بحسب الاصطلاح. دليل اجتهادي يصطلح فيه في الطرق والأمارات الظنية، مقابل دليل فقاهتي الذي هو بحسب الاصطلاح يطلق في الأصول العملية. إذا أخذ الاستصحاب من الظن فهو واحدة الأمارات والطرق الظنية الاجتهادية، والأمارات يثبت بها ما تقوم عليه ويثبت كل موضوع آخر لازم لما تقوم عليه، يكفي فيه العمل بالظن الاستصحابي، أو يكفي فيه العمل بالظن في الأمارات. هنا في الاستصحاب إذا قلنا إنه مأخوذ من الظن، يثبت به مجرى ويثبت به كل موضوع آخر لازم لمجرى، يكفي فيه بحسب دليله العمل بالظن الحاصل من الاستصحاب. هذا يشير فيه إلى ما لا يكفي فيه من هذه اللوازم العمل بالظن. فإنه حتى لو أخذنا بالظن في نفس ما جرى فيه الاستصحاب لا يثبت ذاك اللازم للدليل الدال على أنه لا يكفي فيه الظن. وهذا كنا فصلنا الكلام فيه في الصفحة 238 عند قوله لكنه، بعد أن قال إلا أن يقال إن الظن الحاصل من الحالة السابقة حجة في لوازمه الشرعية دون غيرها، قال هذا إنما يتم إذا كان دليل اعتبار الظن مقتصرا فيه على ترتيب بعض اللوازم دون بعض. هناك تقول فقط اللوازم الشرعية دون غيرها، أو كان بعض الآثار مما لا يعتبر فيه مجرد الظن، لا يكفي فيه مجرد الظن إما مطلقا أو في خصوص المورد. مثل مورد عدم تعذر العمل بغير الظن فلا موجب للعمل بالظن. هناك فصلنا هذا الكلام وبينا أنه يمكن أن يميز بين مجرى الاستصحاب وبين غيره من اللوازم والآثار غير الشرعية إذا اقتضى الدليل التمييز ببعض هذه الوجوه الثلاثة. لكن المفروض بحسب دليل الاستصحاب على الظن الذي هو بناء العقلاء على الأخذ بهذا الظن عدم التمييز. على كل لا نريد أن نرجع إلى ذلك التفصيل كله، فقط أشرت إشارة إلى محله فليراجع هناك وليتذكر. إذن على أخذ الاستصحاب من الظن يكون كالأمارات فيثبت به كل موضوع آخر لازم لمجرى، بشرط أن يكون هذا الموضوع الآخر أيضا يكفي فيه العمل والظن الاستصحابي، وإلا اتبع الدليل الذي يقول لا يكفي فيه بل يعتبر العلم مثلا. وأما على المختار للمصنف من كون الاستصحاب مأخوذا من الأخبار وأصلا عمليا ودليلا فقاهتيا فلا يثبت به عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحب، آثار مباشرة دون ما سوى ذلك من آثار ولوازم غير شرعية عقلية أو عادية، أو آثار شرعية لكن مترتبة على لازم غير شرعي للمستصحب التي هي آثار شرعية للمستصحب بالواسطة ودون مثل الملزوم والمقارن إلى آخر ما كنا فصلنا. بهذا يتم هذا المقدار من الكلام. أقرأ لك عبارة قال إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الفقه خصوصا كتب الشيخ والفاضلين والشهيدين، لكن المعلومة منهم هؤلاء المذكورين ومن غيرهم من الأصحاب عدم العمل بكل أصل مثبت، وهذا بيان بعض الموارد التي لا يعملون فيها بالأصل المثبت. فإذا تسالم الخصمان في بعض الفروع المتقدمة، بالتحديد الفرع الذي ذكرنا فيه الملفوف بالكساء باللفافة وضربه ضارب بالسيف قده نصفين، هناك بيناه بهذا النحو، يتفقان أنه كان في اللفافة حتى حين الضرب واستند قده إلى الضرب، لكن الخلاف أنه كان لا يزال حينئذ على قيد الحياة، فبهذا القد قتله، أو أنه كان ميتا فقد ميتا نصفين، والجناية على ميت فيها شيء ولكن ليست كالجناية على حي فإنها قتل وفيه قصاص. هكذا هناك صورنا، هنا نفرض هكذا تسالما في على ضرب اللفاف، نفس اللفافة بالسيف على وجه، لو كان زيد الملفوف به سابقا قبل ساعة نص ساعة كان زيد ملفوفا هنا، الآن ضربه ضرب اللفاف على وجه، لو كان زيد الملفوف به سابقا باقيا على اللفاف يعني على حالة اللاف ملفوفا لقتله بهذه الضربة بلا إشكال، لو كان باقيا فيه فقد قتله، إلا أن مختلفا في بقاء ملفوفا أو خروج عن اللاف، هناك متفقان على أنه باق على اللاف، مختلفان في أنه حي حين الضربة أو لا، هنا مختلفان أصلا باق في اللفة أو لا. لو كان هكذا فهل تجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأن الأصل بقاء لفه فيثبت القتل إلا أن يثبت الآخر خروجه من اللفاف؟ هل ترى يحكمون بهذا وهذا الأصل مثبت؟ نبه على أنه مثبت بهذا الكلام، أو تجد فرقا بين بقاء زيد على اللف اللي هو المستصحب هنا وبقاء على الحياة اللي هو المستصحب في الفرد السابق، لتوقف وفي توقف تحقق عنوان القتل عليهما هناك المستصحب بقاء حياته، والموضوع الذي يترتب عليه الأثر الشرعي هو عنوان القتل، وعنوان القتل متوقف على أصحاب الحياة يعني لازم له، إذا بقيت حياته الآن فقد تحقق القتل، هنا نفس الشيء بقاء زيد على اللاف مثل بقاء على الحياة في توقف عنوان القتل عليه، إذا كان لازال في اللف في اللفافة فقد قتل وتحقق القتل ويترتب الأثر، هذا مثل ذاك في كونه مثبتا مع أنه مثله ولا فرق بينه وبينه في الإثباتية، مع ذلك لا تجد من نفسك القدرة الجرأة مثلا على رمي أحد من الأصحاب بإجراء الأصل هنا أصالة بقاء لف واستصحاب بقاء اللف ليثبت القتل فيترتب الحكم بالقصاص مثلا، قوله فيثبت القتل أو فيثبت القتل إلا أن يثبت الآخر خروجه، هذا لبيان أنه يكون المعتمد قول ولي الميت وهو أن هذا جان وضامن أو عليه قصاص أو ضامن بالمال بالدية لموافقة قوله لما يجريه المجري من أصل وهو أصحاب بقاء اللف يثبت القتل. وفي محل من باب القضاء والنزاع تقرر أن المنكر من وافق قوله الأصل وقوله مقدم عند عدم البينة إلا أن يثبت الآخر خروجه فيقيم البينة على أنه كان خرج قبل أن يقع الضرب على اللفاف فلتجد من نفسك رمي أحد من الأصحاب بالحكم بأن الأصل بقاء لفة فيثبت القتل فيجري الأصل ويكون القول قال من يوافق قوله الأصل وهو ولي الميت إلا أن يثبت الآخر وهو الجاني خروجه ويقيم البينة على خروجه من اللفافة. إذن لا فرق بين هذين الأصلين في كون كل منهما مثبتا ولا فرق في توقف القتل الذي يترتب عليه الأثر الشرعي على المستصحب فيهما. ومع أنهما لا فرق بينهما في كونهما مثبتين لا تجد أنهم عملوا بالمثبت في الفرض والفرع المطروح هنا ومسألة اللفافة المشكوك معها بقاء زيد على اللف بينما في الفرع المطروح هناك وهو مسألة اللفافة المعلوم بقاء فيها إلى حين الضرب المشكوك كونه حيا حينئذ هناك عملوا بالأصل فرقوا بينهما فعملوا هناك وهذا لم يعملوا به فهذا شاهد على يعني هذا من الموارد التي تشهد على أنهم لا يعملون بكل أصل مثبتين. وكذا لو وقع الثوب النجس في حوض كان فيه الماء سابقا ثم شك في بقائه هذا الماء في الحوض بحيث لو كان لازال باقيا عند وقوع الثوب لانغسل فيه وطهر فهل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت اللازم وهو انغساله بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء بثبوت اللازم بإجراء الأصل في الملزوم؟ تقول الأصل الإصحاب هو لبقاء الماء إلى وقت وقوع الثوب في الحوض فإذا كان باقيا إلى هذا الوقت فلازمه أن الثوب قد انغسل بهذا الوقوع في الماء وطهر به. هل تجد منهم أحدا يحكم بذلك؟ لا يجرون مثل هذا الأصل المثبت. وكذا لو رمى صيدا أو شخصا على وجهه لو لم يطرأ حائل لو لم يمنع مانع لأصابه وقتله فهل يحكم بقتل الصيد أو الشخص بمجرد أصالة عدم الحائل استصحاب عدم الحائل إلى غير ذلك مما لا يحصى من الأمثلة التي نقطع بعدم جريان الأصل لا فقط عندنا يعني نحن لا نقول بالأصل المثبت لكن حتى عند هؤلاء نقطع بعدم جريان الأصل المثبت يعني لإثبات الموضوعات الخارجية اللازمة للمستصحاب التي يترتب عليها الأحكام الشرعية. ولكن كيف كان سواء كانوا يجرون أو لا يجرون هنا أو هناك أو بالتفصيل فالمتبع هو الدليل متبع في الجريان والعدم هو الدليل. وقد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به من باب الظن النوعي كما هو ظاهر أكثر القدماء أن ثبوت الشيء في السابق يورث الظن ببقائه لكثرة ما يبقى، مثلا ستشكك فيه أو لا، هكذا يصور ظنا نوعا ولو لا بالفعل كما يقول المصنف. وإن كنا في بعض الكلام الذي تقدم سابقا قلنا لعله يكون من باب الظن الفعلي، لعلي قلت هكذا في ذهني أني قلت هكذا في بعض المواضع. على كل، إذا كان من باب الظن النوعي فهو كإحدى الأمارات، يعني هو إحدى الأمارات الاجتهادية. والأمارات الاجتهادية ماذا حالها؟ ويثبت بها ما تقوم عليه، وكل موضوع آخر يلزم ما تقوم عليه بشرط أن يكون مما يعتبر فيه ويكتفى فيه بالظن، وهذا لا يحتاج إلى دليل خاص، يكفي أن لا يكون دليل يدل على التفرقة بين اللوازم أو على أن هذا اللازم لا يكفي فيه الظن، يحتاج إلى العلم مثلا من دونه، نقول حكمه حكم الملزوم، لأنه مدام اعتبر من باب الظن فالظن حاصل بالملزوم وحاصل باللازم، لأن الظن بالملزوم ظن بلازمه مثلا. على قول المصنف إنه ظن نوعي، طيب الظن النوع بالملزوم لا يلزم ظن باللازم إلا أن يكون المقصود معه ظن نوعي باللازم أيضا، لعل هذا المقصود. فالاستصحاب إذن كإحدى الأمارات الاجتهادية، يثبت بالاستصحاب الظني كل موضوع، يعني مضافا إلى مجراه كل موضوع هو لازم لمجراه للمستصحب، ويكون نظير المستصحب في جواز العمل فيه بالظن الاستصحابي، لم يدل دليل على أنه لا يكفي فيه الظن الاستصحابي. وأما على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فلا يثبت به ما عدا الآثار الشرعية المترتبة على نفس المستصحاب، آثار مباشرة الشرعية فقط دون الآثار الشرعية المترتبة على لازم المستصحب غير الشرعي، ودون لوازم المستصحب المباشرة لكن غير الشرعية كالعادية والعقلية، ودون الملزوم، ودون المقارن، إلى آخر ما فصلناه هناك. بقي هنا شيء وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم والأثر الشرعي، هذه الموضوعات التي تعد من اللوازم العادية أو العقلية التي يكون الأثر الشرعي لها وبلحاظ وساطتها يعد الأصل مثبتان، بعض هذه الموضوعات والوسائط هي من الوسائط الخفية بنظر العرف، بحيث يعد عندهم الأحكام المترتبة على الواسطة أحكاما لنفس المستصحب، لأن الواسطة خفية يغفل عنها لا تلحظ، فلا يرون إلا ذا الواسطة، ويرون الآثار آثار ذي الواسطة. هذا المعنى أقصد عد أحكام الواسطة أحكاما بنظر العرف لنفس المستصحب ذي الواسطة، يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن نظر العرف. إذا كان مرتبة خفاء الواسطة ليست بتلك القوة يعني هو عبارة أخرى عن عدم خفاء فعلي بذاك المعنى. فربما لا يعدون آثار الواسطة أثارا لذيها للالتفات إلى الواسطة وعدم الغفلة عنها. نعم إذا كانت مرتبة الخفاء قوية بحيث يحصل الغفل عنها مثلا عادة أو كثيرا أو غالبا، يحتاج إلى نوع من تكلف مثلا من لفت لكي يلتفت إليها، فهنا يرون الآثار مترتبة على ذي الواسطة. يذكر أمثلة مثالين أو ربما المجموع ثلاثة، ولو أن أحد الثلاثة هو من باب الأول الذي يذكره، وفي احتمال أن يكون من قال فيه بالجريان إنما قاله من جهة الواسطة الخفية، فيكون فيه شاهد احتمالا على ما نقول وليس قطعيا. فالموارد التي يقطع منها بالشهادة على ما قلنا من إجراء الأصل مع أنه مثبت بسبب خفاء الواسطة هما موردان. على كل من هذه الموضوعات التي قال إنها قد تكون خفية بنظر العرف يعد أحكامها أحكاما لملزومها وهو المستصحاب، ما إذا كان هناك شيء نجس ورطب وآخر طاهر ويابس، يد مثلا نجسة وعليها رطوبة وثوب طاهر ويابس، وتلاقيا ذو اليد النجسة الرطبة وضعها على الثوب، لكن نشك في أن الثوب تنجس بهذه الملاقات لأجل الشك في بقاء رطوبة النجس إلى حين الملاقات وعدم بقائه. كانت رطبة يده حتما برطوبة النجاسة قبل ساعة نصف ساعة ساعتين، الآن عندما وضعها على الثوب ولاقى بها الثوب نشك نجسها أو لا. لماذا؟ للشك أن الرطوبة التي كانت فيها كانت باقية إلى حين الملاقات أو لا. هنا يقول لا يبعد فيه الحكم بالنجاسة لخفاء الواسطة. توضيح ذلك أن تنجس اليابس الطاهر كالثوب هنا بالملاقات ليس هو من أحكام مجرد ملاقاته للنجس حال كونه رطبا، حتى تقول بالاستصحاب أثبت بقاء النجس على الرطوبة إلى حين الملاقات. الملاقات وجدانية، النجس رطب بالاستصحاب، إذن حصلت ملاقات الطاهر لنجس حال كونه رطبة فيترتب حكم النجاسة. يقول ليس حكم النجاسة للثوب هنا من أحكام مجرد ملاقاته للنجس حال كونه رطبة، حتى ينفع استصحاب بقاء الرطوبة في ترتيب هذا الحكم، بل تنجسه من أحكام موضوع آخر غير بقاء غير ملاقات النجس حال كونه رطبا، وهو سراية نجاسة النجس من خلال ملاقات إلى الطاهر وتأثر الطاهر بها، بحيث تخلف ملاقات النجس على رطوبة في الطاهر رطوبة متنجسة من رطوبة النجس الملاقي له. ومن المعلوم أن مجرد بقاء الرطوبة في النجس إلى حين الملاقاة الذي يثبته الاستصحاب الراجع استصحاب بقاء الرطوبة إلى إثبات الاستصحاب بقاء جزء مائي في النجس قابل للتأثير عند الملاقاة، من المعلوم أن هذا لا يثبت ذلك الموضوع الخارج الآخر، وهو تأثر الطاهر بالملاقاة وانتقال رطوبة النجس إليه بها ليحكم بالتنجس. الحاصل أن تنجس الطاهر ليس من آثار ملاقاته للنجس على رطوبته، بل من آثار لازمه العادي المتوسط بينهما، وهو انتقال الرطوبة النجسة بالملاقاة إلى الطاهر. إذن لا يثبت باستصحاب بقاء رطوبة النجس إلى حين الملاقاة، لا يثبت نجاسة الطاهر إلا بواسطة هذا الأمر العادي اللازم المتوسط بينهما. فيقال هكذا: إذا كانت رطوبة النجس باقية بالاستصحاب إلى حين الملاقاة، فلازم ذلك أن هذه الرطوبة انتقلت وسرت بالملاقاة إلى الطاهر، فيكون الطاهر نجسا بذلك، وهذا أصل مثبت. إلا أن الواسطة خفية في نظر العرف، وهم لا يرون النجاسة أثرا إلا لمجرد حصول ملاقاة النجس حال رطوبته اللي هو نفس المستصحب. ولأجل ذلك لا يبعد الحكم بنجاسة الطاهر باستصحاب بقاء الرطوبة، لأن النجاسة عرفا أثر للمستصحب نفسه، ولا يعد الأصل عندهم مثبتا، والعبرة بنظر العرف. يقول: هذا المثال هو أشبه بما تقدم من مثال وقوع الثوب النجس في الحوض اللي قرأناه اليوم أول درسنا. حوض كان فيه سابقا ماء كر، ووقع فيه الآن ثوب نجس، بحيث لو كان الماء باقيا فيه إلى وقوع الثوب لن غسل الثوب وطهر، فقلنا يستصحب بقاء الماء إلى حين وقوع الثوب. هناك ماذا عرفت؟ عرفت أن طهارة الثوب ليست من آثار مجرد بقاء الماء في الحوض، بل من آثار انغسال الثوب في ماء الحوض، بمعنى سراية ماء الحوض فيه وتأثره بذلك فيطهر. هذا المعنى، الانغسال والسراية لازم للمستصحب، فتقول بالاستصحاب: الماء باق في الحوض إلى وقوع الثوب فيه، فلازمه أن يكون الثوب بهذا الوقوع قد انغسل، يعني قد سرى الماء ماء الحوض فيه وأثر فيكون طاهرا. هذان المثالان شبيهان في أن تأثير النجاسة في محل كلامنا والطهارة في المثال السابق مسألة الحوض هو من آثار سراية الرطوبة في الجسم الملاقة كالثوب في المثالين. وهذه السراية هي واسطة بين المستصحب في المثالين وبين الحكم بالطهارة أو النجاسة فيهما، لكن مع فرق: إذا كان مثله، لماذا قلت هناك هل تجد أحدا يقول أو يحكم، هل يحكم أحد بطهارة الثوب بثبوت انغساله بأصالة بقاء الماء؟ لا يحكم أحد بذلك، هذا ليس مما يقولون في بجرائم الأصل المثبت، وإذا كانا شبيهين فلماذا فرق بينهما؟ لماذا هناك لا يقال وهنا لا يبعد الحكم بنجاسة الثوب الذي لاقاه اليد النجسة في المثال بإجراء استصحاب بقاء رطوبة اليد؟ لماذا؟ الفرق أن الواسطة في مثال الحوض جلية واضحة بنظر العرف، والأثر عندهم مترتب على هذه الواسطة لا على المستصحب، فالأصل عندهم مثبت بخلاف مثال النجس الرطب الملاقي للطاهر الجاف يعني اليد والثوب، فإن الواسطة خفية كما بينا، والأثر بنظر العرف مترتب على نفس المستصحب، ولذلك قلنا لا يبعد فيه جرائم الاستصحاب والحكم بنجاسة اليابس الطاهر. أقرأ هذا المقدار. قال: نعم هنا شيء، وهو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة بين المستصحب وبين الحكم الشرعي التي تعد لوازم للمستصحب هي من الوساطة الخفية، بحيث يعد في العرف الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الموضوعات، هذه الوسائط تعد أحكاما لنفس المستصحب لخفاء الواسطة وعدم لحاظ العرف لها. هذا المعنى عدها أحكاما لنفس المستصحب يختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوساط. سأنا في البيان لعلي قلت هكذا في توضيح هذه العبارة، قلت إذا كانت مرتبة خفاء الواسطة قوية يغفل عنها العرف يجرون الأصل ويعتبرون الآثار لنفس المستصحب، أما إذا كانت ليست بهذه القوة فلا. هو كأنه بحسب العبارة فرغ عن أنه مع خفاء الواسطة، يجري الاستصحاب لأن العرف يعدون الأحكام المترتبة على الواسطة أحكاما لنفس المستصحب، لكن تشخيص المعنى هذا يختلف صعوبة وسهولة، وضوحا وخفاء تبعا لاختلاف مراتب خفاء الواسطة. وإلا فعلى كل حال ما دامت الواسطة خفية، صدق أنها خفية، فالأصل يجري على الأقل برأي المصنف لصدق كون الأحكام أحكاما للمستصحب في نظر العرف، لكن تشخيص ذلك وظهور هذا المعنى لك تابع لمرتبة الخفاء، إذا كان الخفاء شديدا قد يخفى عليك ذلك، إذا كان الخفاء غير شديد قد يخفى عليك عد الآثار للمستصحب، وأما إذا كان الخفاء شديدا بحيث أصلا لا يلتفت إلى الواسطة فيتضح أكثر ويظهر أكثر، عد الآثار آثارا لنفس المستصحب، فالتفت إلى هذا. من هذه الموضوعات ما إذا استصحب رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، يعني هناك نجس له رطوبة على الأقل سابقا وجاف طاهر وحصل التلاقي، لكن شك أثر فيه ونجسه أو لا، للشك أن الرطوبة باقية إلى حين الملاقات أو لا، فاستصحبت رطوبة النجس من المتلاقيين، المتلاقيين مع جفاف الآخر، نجس وجاف تلاقيا، لكن النجس كان رطبا سابقا أن يشك رطب ليؤثر في الجاف الطاهر أو لا، فاستصحب رطوبة النجس، فإنه لا يبعد الحكم بنجاسته، مع أن تنجس الملاقى الجاف ليس من أحكام ملاقاته للنجس رطبا. ملاقاة النجس رطبا هو المستصحب، حكم بنجاسته ليس من أحكام هذا المستصحب، بل من أحكام لازم له هو هذا، سراية رطوبة النجاسة إليه بالاستصحاب. تقول النجس باق على رطوبة إلى الملاقاة، فيلزمه أن نجاسته، ما هو النجس كيف ينجس؟ إذا كان في رطوبة فيسري رطوبتها الناجسة إلى ما لاقى. فهنا بالاستصحاب تستصحب بقاء رطوبة النجس، فيلزمه أن نجاسته سرت رطوبته النجسة، سرت إلى الملاقى وتأثر بها. هو قبل قليل قال رطوبة النجس من المتلاقيين مع جفاف الآخر، ما سمى ثوبا ويدا، لكن الآن انظر ماذا يقول، بحيث يوجد في الثوب يتأثر تسري رطوبة النجاسة إلى الملاقى إلى الطرف الجاف ويتأثر بها، بحيث يوجد في الملاقى، عبر عنه في الثوب، فرض المثال في الثوب رطوبة متنجسة، هذا أصل مثبت. ومن المعلوم أن استصحاب رطوبة النجس اللي هو عبارة أخرى والراجع إلى بقاء جزء مائي في الجسم النجس قابل للتأثير فيما يلاقيه، بالتأثير يعني بانتقال رطوبته، بانتقال شيء من الجزء المائي إلى الملاقى، هذا الاستصحاب في بقاء الرطوبة لا يثبت تأثر الثوب الملاقى وتنجسه بها، يعني انتقال وسراية رطوبة النجس إليه، لا يثبت، بمعنى أنه لازمه وليس عين المستصحب ولا أثرا شرعيا له إلا على القول بالأصل المثبت أو على ما ذكرنا من القول بالأصل المثبت مع خفاء الواسطة بعد الفراغ عن كون الواسطة هنا خفية. فهو أشبه بمثال بمسألة بقاء الماء في الحوض المثبت، مسألة بقاء الماء في الحوض الذي يجري فيه الاستصحاب تستصحب بقاء الماء في الحوض المثبت انغسال الثوب فيه. يعني ما معنى الانغسال؟ يعني سراية الماء، ماء الحوض في الثوب وتأثيره فيه. هذا المقدار أكتفي به اليوم. قوله وحكى في الذكرى، هذا هو المورد الآخر الذي قلت فيه كلام ويمكن أن يكون من شواهد الواسطة الخفية. والحمد لله رب العالمين.